الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة والأخوات مذاكرتنا في سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا في نهاية الحلقة الماضية مع نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة وبنى فيها مسجده المبارك، وكان هذا العمل هو أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فربطت القلوب بالله تعالى. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فربط قلوب المؤمنين بإذن الله تعالى في المجتمع الإسلامي. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى العدو المجاور اليهود، فعقد بينه وبينهم معاهدة. ثم بعد ذلك تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للعدو الأول، لكفار قريش الذين أخرجوا المؤمنين من مكة، فهؤلاء خطرهم أعظم وآكد. ولذلك شرع الله تعالى الجهاد بعد أن كون المؤمنون قوة لهم في المدينة ودولة إسلامية. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقطع تجاراتهم حتى يضعف قوتهم الاقتصادية، فهم يستعينون بهذه الأموال على قتال المسلمين. وفي السنة الثانية للهجرة من شهر رمضان، وصلت الأنباء إلى المدينة برجوع قافلة ضخمة لقريش، رجوعها من الشام إلى مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم: هذه عير قريش، فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بسرعة بدون إعداد، لأنهم ما خرجوا لقتال. ولذلك قال: من كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فخرج مسرعا مع أصحابه رضي الله عنهم في 310 رجلا، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان، وكان معهم 70 بعيرا، كل 3 يتعاقبون على البعير الواحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه وأبي لبابة. وفي الطريق لما جاء دور النبي صلى الله عليه وسلم للمشي، قال له: يا رسول الله، نحن نمشي عنك. فقال لهما: ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. هكذا كان يلاطف أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا يريد أن يبذل في سبيل الله وأن يفوز بالأجر عند الله تعالى، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أبو سفيان قائد القافلة لما وصله الخبر بأن المسلمين يريدون أن يعتدوا على هذه القافلة، أرسل ضمضم الغفاري إلى مكة يستصرخ أهلها. فوصل ضمضم إلى مكة بعد 3، وقد جدع أنف بعيره وشق قميصه، وقال يصيح: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. فتجهز المشركون وخرجوا في 1000 فارس، وخرجوا بطرين كما قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فبعد ذلك نجا أبو سفيان، سلك طريق الساحل ونجا، فأرسل إليهم أن القافلة قد نجت، فارجعوا. فأبى أبو جهل إلا أن يصل إلى بدر، فقال: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عندها 3، وتنحر الجزر، ونطعم الطعام، ونسقى الخمر، وتعزف علينا القيان حتى تسمع بين العرب، حتى تسمع بين العرب، فلا يزالون يهابوننا. وهكذا اقترب الجيشان ووصل الخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد خرجوا للقتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله عنهم، بعض الصحابة كرهوا هذا، قالوا ما خرجنا إلا للعير، كما قال الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة، فتكلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فأحسن، وتكلم المقداد بن عمرو رضي الله عنه قال: يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يستشير الصحابة لأنه يريد الأنصار، لأن الجيش كان عامته من الأنصار، والأنصار إنما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على حماية ما دام في المدينة، أما الآن فقد خرج من المدينة. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس: كأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجل. فقال سعد رضي الله عنه: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فامضي يا رسول الله، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فسر النبي صلى الله عليه وسلم من موقف الأنصار. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يضحون بأنفسهم وبكل شيء في هذه الدنيا لأجل نصر دين الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا لهم: سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين. فبشرهم بالنصر: القافلة فلتت منا والله تعالى وعدنا إحدى الطائفتين فنحن منصورون بإذن الله. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال عمر رضي الله عنه: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشار الحباب بن المنذر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك ماء بدر وراءه حتى يستفيد منها المسلمون، ويطمر باقي المياه حتى لا يستفيد منها المشركون. وأيضا أشار عليه سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يبنى له عريش فيكون محل القيادة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكيف بات المسلمون ليلتهم وهم يرتقبون هجوم العدو؟ يقول علي رضي الله عنه: لقد رأيتنا يوم بدر وما منا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة يدعو حتى أصبح. هكذا أعد النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة بدر بقيام الليل، استعد بقيام الليل بالبكاء والتضرع لله تعالى. فهذا هو سر القوة، اللجوء إلى الله. والصحابة رضي الله عنهم في تلك الليلة أصابهم هم وقلق، فأنزل الله تعالى عليهم النعاس، ثم لما أصبحوا ولا ماء أنزل الله تعالى عليهم من السماء ماء طلا خفيفا، فأذهب ما في قلوبهم من الوساوس وثبت أقدامهم. وأما المشركون فكان وبالا عليهم، كان شديدا عليهم، كما قال الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ولما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يصف صفوف الجيش: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فرأى سواد بن غزية رضي الله عنه متقدما على الصف، فهكذا ضربه أو يعني طعن في بطنه طعنة خفيفة بمؤخرة السهم وقال له استوي يا سواد، استوي يا سواد. فقال سواد رضي الله عنه: قد أوجعتني يا رسول الله فأقدني من نفسك. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقد، خذ حقك مني. فاعتنق سواد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بطنه، فقال له: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله قد حضر ما ترى، وأحببت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله، من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ القتال أيها الإخوة بمبارزات فردية، فقام من المشركين شيبة بن ربيعة وعتبة ابن ربيعة أخوه والوليد ابن عتبة بن ربيعة، فقام لهم شباب من الأنصار فقالوا: لا نرضى إلا برجال من المهاجرين من بني جلدتنا من قومنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة ابن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي، وكلهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأما حمزة فقتل عتبة، وقتل علي شيبة، وأما عبيدة بن الحارث فتصدى للوليد فصرع وجرح كل منهما صاحبه، فعاونه علي وحمزة فقتلوا الوليد واحتملوا عبيدة إلى معسكر المسلمين. فعندها غضب المشركون وثاروا وبدأوا الهجوم على جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موجها للصحابة: إذا أكثبوكم يعني دنوا منكم فرموهم، واستبقوا نبلكم، استبقوا سهامكم، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصى في وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه. فما بقي أحد من القوم إلا وقد امتلأت عيناه من الحصباء، كما قال الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وباشر النبي صلى الله عليه وسلم القتال بنفسه، يقول علي رضي الله عنه: لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. والنبي صلى الله عليه وسلم شجع أصحابه على الشهادة في سبيل الله، قال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير ابن الحمام رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: بخ بخ. فقال: ما حملك على قولك بخ بخ؟ قال: ما حملني يا رسول الله على ذلك إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال: أنت من أهلها. فأخرج تمرات كن في قرنه فأخذ يأكل هذه التمرات، ثم ألقاهن وقال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. اشتاق إلى الجنة فسارع إلى القتال في سبيل الله، ودخل في صفوف المشركين مجاهدا في سبيل الله حتى قتل رضي الله عنه. وكان بجانب عبد الرحمن بن عوف غلامان من الأنصار، فقال الذي عن يمينه: يا عم، أين أبو جهل؟ فقد أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الذي عن يساره. فأشار عبد الرحمن بن عوف إلى أبي جهل من بعيد فانقضى عليه كالنسرين حتى قتلاه، وبقي به رمق فأجهز عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهكذا حمي الوطيس واشتد القتال والتحم الجيشان، وألف من المشركين يقاتلون 300 فقط من الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندها التجأ إلى الله تعالى وهو في عريشه، فدعا الله تعالى ورفع يديه مبتهلا إلى الله تعالى يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، استغيث بالله، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، اللهم إن شئت لا تعبد، اللهم إن شئت لا تعبد. لأنه لو انتصر المشركون في تلك الغزوة لا ذهب دين الإسلام ولما كنا مسلمين. فهذه غزوة فاصلة بين الحق والباطل، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يناشد ربه ويستغيث بالله، فجاءه أبو بكر رضي الله عنه فاحتضنه من خلفه وقال: يا رسول الله، كفاك منشدتك لربك وقد سقط الرداء من كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. فأرجعه أبو بكر رضي الله عنه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من العريش وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وأنزل الله تعالى عليه هذه البشرى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده. جاء جبريل وجاءت الملائكة. ولذلك بينما رجل من المسلمين يطارد رجلا من المشركين يجري في إثره حتى يقتله، سمع فجأة صوت فارس من الأعلى من السماء يقول: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم. وإذا بهذا الصحابي يرى المشرك من أمامه يخر قتيلا، وقد جدع أنفه وشق وجهه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال: صدقت، هذا من مدد السماء الثالثة من الملائكة. وهكذا قال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وهكذا قتل من المشركين 70، وأسر 70، وولوا الأدبار مدحورين هاربين صاغرين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أيها الإخوة، 1000 يقاتلون 300 من الصحابة رضي الله عنهم، مع ذلك ينتصر الصحابة رضي الله عنهم. بماذا انتصروا؟ هذا هو الإيمان، هذا هو التوكل على الله، هذه نتيجة الإيمان الصادق بالله، هذه نتيجة الاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا في هذا الزمان إلى أن نعود إلى ديننا. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. والله سبب الهزيمة اليوم، سبب الذل اليوم للمسلمين هو ضعف الإيمان. فلو رجعنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا لنصرنا الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهلك عامة رؤوس الكفر في هذه المعركة وقذفوا في آبار بدر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر بعد 3 أيام أو بعد 3 ليال من هذه الغزوة، وجعل يقول يناديهم بأسمائهم: يا أبا جهل، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وفي رواية قال: إنهم الآن يسمعون. قال قتادة رحمه الله: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن يسمعون، يعني الموتى، كما قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى. الموتى الأصل لا يسمعون، لكن الآن في تلك اللحظة أرجع الله تعالى أرواحهم وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون في ذلك توبيخ لهم وصغار لهم. واستشهد من المسلمين 14 رجلا اتخذهم الله تعالى شهداء، وكان من بينهم حارثة الأنصاري رضي الله عنه. فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أو هبلت، أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإن ابنك قد حاز الفردوس الأعلى منها. وأيضا من المواقف أيها الإخوة في نهاية غزوة بدر أن الصحابة رضي الله عنهم انقسموا إلى 3 أقسام بعد المعركة: منهم من طارد العدو، ومنهم من أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم يحميه، ومنهم من جمع الغنائم. فبعد ذلك رجع بعضهم إلى بعض فاختلفوا في الغنائم، كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: فاختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نختم أيها الإخوة والأخوات بهذه الفائدة اللطيفة. تأملوا سورة الأنفال، هي السورة التي ذكر الله تعالى فيها مواقف غزوة بدر، لكن الله تعالى بماذا افتتح هذه السورة التي تذكر مواقف غزوة بدر؟ غزوة بدر مليئة من البطولات والتضحيات، فمع ذلك يفتتحها الله تعالى بقوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، بالموقف الذي حصل فيه خلاف بين الصحابة. لأنه الإخوة في الحقيقة أساس النصر هو اجتماع الكلمة، أساس النصر صفات المؤمنين الصادقين بالتوكل على الله والإيمان الصادق بالله. ولذلك تأملوا كيف افتتح الله تعالى بقوله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. تأملوا كيف افتتح الله تعالى هذه السورة التي تتكلم عن غزوة بدر بهذه الصفات، فهذا هو سر النصر وأصل النصر تحقيق الإيمان. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونكمل يعني ما تبقى معنا من أحداث هذه الغزوة ونتائجها في حلقة قادمة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.